الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تحدثنا عن النظريات التي فسرت الواقع، ننتقل إلى بيان بعض المسائل المرتبطة بالواقع. أولى هذه المسائل هي تقسيم الواقع إلى تعيين وتعين، وهذا التقسيم يعود أساسا إلى بيان سبب نشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى. هل أن هذه العلاقة نشأت بسبب واضع معين، أو أن هذه العلاقة نشأت بسبب كثرة الاستعمال؟ فإن المعروف بينهم أنهم قسموا الوضع إلى تعيين وتعين، والمقصود بذلك هو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى التي تنشأ من الوضع، تارة تكون هذه العلاقة نشأت من كثرة الاستعمال، يعني من كثرة استعمال اللفظ بالمعنى نشأت علاقة بين اللفظ والمعنى، وأصبح اللفظ دالا على المعنى عند استخدامه. ومرة أخرى تنشأ العلاقة بسبب وضع الواضع وليس بسبب كثرة الاستعمال. وعلى هذا الأساس إن نشأت العلاقة بسبب وضع الواضع يسمى بالوضع التعييني، وإذا نشأت العلاقة بسبب كثرة الاستعمال فاصطلحوا على ذلك بالوضع التعين. وهذا طبعا متعارف في حياتنا عادة، تارة يوضع لفظ كما في الأعلام الشخصية، أنت تضع لفظ لولدك، وعندما يوضع هذا اللفظ إلى الولد حينئذ يكون هذا اللفظ دالا على الولد بعد الاقتران الذي يحصل بين اللفظ وبين المعنى. وأخرى يدل لفظ على معنى بسبب كثرة الاستعمال، غالبا ما يحصل هذا في الحياة الشعبية في المقاهي وفي الأسواق عادة. بعض الناس مثلا الذين يمارسون بعض المهن مثلا في الأسواق يطلق عليه لفظ معين، فإن تكون بسبب سلوك معين يصدر منه أو بسبب موقف معين، وهذا اللفظ غالبا ما تكون غريبة وتستعمل ابتداء للتندر، ثم بعد ذلك بسبب تكرار استعمال هذه اللفظة تصبح هذه اللفظة اسما دالا على هذا الشخص، ثم بعد ذلك تكون هذه اللفظة بديلا عن اسمه الحقيقي، تكون هي اسم العلم على هذا الشخص بسبب كثرة الاستعمال. فهذا وضع تعين، بينما ذاك وضع تعين. هذا التقسيم للواضع المصنف يقول إذا لاحظناه على أساس ما تقدم من نظريات في تفسير الواضع، فإنه بناء على نظرية الاعتبار والتعهد. نظرية الاعتبار ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى، دلالة اللفظ على المعنى ناشئة من ماذا؟ ناشئة من اعتبار اللفظ دالا على المعنى. الوضع هو نحو اعتبار، وهذا الاعتبار مرة يكون اعتبارا لسببية تصور اللفظ بتصور المعنى، ومرة هذا يكون الاعتبار اعتبار لكون اللفظ أداة لتفسير المعنى، أو اعتبار اللفظ على المعنى باختلاف التفسيرات المتقدمة. ونظرية التعهد كانت تقول أن الواضع عبارة عن تعهد استعمال اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، عندما يراد تفهيم معنى معين يتعهد المتكلم أنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا عندما يريد تفهيم المعنى. فبناء على نظرية الاعتبار والتعهد لا يمكن أن تنشأ العلاقة بين الوضع بين اللفظ وبين المعنى بموجب كثرة الاستعمال، وإنما تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن وجود وضع في مرحلة سابقة في رتبة سابقة. يعني لا بد، لأنه في ضوء نظرية الاعتبار والتعهد لولا الاعتبار لا توجد علاقة بين اللفظ والمعنى، دلالة اللفظ على المعنى ناشئة من اعتبار اللفظ دالا على المعنى. وفي نظرية التعهد أيضا العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من تعهد، والتعهد أنه عندما يراد تفهيم المعنى المعين يستعمل هذا اللفظ. وعلى هذا الأساس في ضوء نظرية الاعتبار، من دون أن يوجد اعتبار لا وضع، من دون أن يوجد في ضوء نظرية التعهد، من دون أن يوجد تعهد لا وضع، فحينئذ كثرة الاستعمال وعدم كثرة الاستعمال لا أثر لها، وإنما كثرة الاستعمال تفيد أن هناك وضعا في رتبة سابقة، كثرة الاستعمال تكشف عن وجود اعتبار بناء على نظرية الاعتبار، كثرة الاستعمال تكشف عن وجود تعهد بناء على نظرية التعهد في تفسير الواقع. فإذا في ضوء نظرية الاعتبار والتعهد لا يكون لكثرة الاستعمال أثر في علاقة اللفظ بالمعنى، وإنما علاقة اللفظ بالمعنى تنشأ من الاعتبار في نظرية الاعتبار ومن التعهد في نظرية التعهد. أما كثرة الاستعمال فتكون كاشفة عن هذا الاعتبار أو كاشفة عن هذا التعهد. أما في ضوء نظرية القرن الأكيد، في ضوء نظرية القرن الأكيد وهي النظرية التي تبناها المصنف، لا تكون كثرة استعمال كاشفة عن الواضح، وإنما كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى تكون هي موجبة للواضح. وبتعبير آخر، أنه ما دام فسرنا أن سببية دلالة اللفظ على المعنى ناشئة من قرن وارتباط وثيق بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فهذا القرن وهذا الارتباط الذي يحصل في الذهن ويكون تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر، إنما ينشأ أحد أهم ناشئة هو كثرة الاستعمال. عندما تضع لفظ علي لولدك علي، ابتداء هذا اللفظ لا يدل على ولدك علي المولود هذا اليوم، إلا إذا حصل اقتران بين صورة اللفظ وصورة المعنى في ذهن من علم بالواقع، وهذا الاقتران إنما يتأتى بسبب كثرة الاستعمال، لأنه لو استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى عدة مرات فإن كثرة الاستعمال توجب الاقتران، توجب الارتباط الوثيق بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وعلى هذا الأساس نقول أن كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين اللفظ والمعنى، وتكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى يوجب حصول ارتباط واقتران وثيق وأثير بينهما، إلى الحد الذي يجعل تصور اللفظ موجبا لتصور المعنى وسببا لتصور المعنى. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث. هذا واضح؟ لا تفضل. الوضع التعييني والتعيني، تقدمت إشارة إلى هذا الوضع في دراستنا للمنطق، وقد قسم الوضع من ناحية سببه، شوف من جهة السبب، من جهة سبب الوضع قسم إلى تعيين وتعين. فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعيني، إذا نشأت من جعل جاعل، يعني إذا تدخل الإنسان ووضع هذا اللفظ بهذا المعنى، وإن نشأت هذا الصورة الثانية من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني، هذا اللي يحصل من كثرة الاستعمال. ثم قد تذكر كلمة في السوق بنحو التندر على شخص بسبب موقف أو حادثة معينة، ثم عندما يكثر استعمالها ما كان المقصود أن يوضع هذا اللفظ لهذا الإنسان اسما لهذا الإنسان، بعد ذلك تكون اسما له فستكون بديلا لاسمه العلم. ويلاحظ على هذا التقسيم، يعني تقسيم الوضع إلى تعيين وتعين، إذا بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد بناء على نظرية الاعتبار أو بناء على نظرية التعهد في تفسير الوضع، فلا يمكن أن ينشأ الوضع عن كثرة الاستعمال مباشرة، يعني من دون واضع، يعني من دون اعتبار في نظرية الاعتبار ومن دون تعهد في نظرية التعهد. لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، وإنما يكون كاشفا عن الاعتبار وعن التعهد. وبتعبير آخر أنه لا بد من اعتبار حتى يكون اللفظ دالا على المعنى، ولا بد من تعهد حتى يكون اللفظ دالا على المعنى. وكثرة الاستعمال لا تسبب الاعتبار، كثرة الاستعمال لا تسبب التعهد، وإنما غاية ما يجبه كثرة استعمال هو أنها تكشف عن وجود اعتبار وتعهد. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، يعني تحقق وجود هذا الاعتبار أو التعهد بناء على نظرية التعهد. فالفرق بين الوضعين يعني التعيين والتعين في نوع الكاشف عن الواضع، يعني إذا وضع مباشرتين يكون الكاشف عن الوضع هو أنا أقول أنا سميت ابني فلان، ومرة أخرى إذا كان ناشي من كثرة الاستعمال يكون الكاشف هو كثرة الاستعمال، يكشف عن الاعتبار أو يكشف عن التعهد. وهذه الملاحظة المذكورة على الاعتبار والتعهد لا ترد على ما ذكرناه، يعني لا ترد على نظرية المسمى في تفسير الواضع، وهي نظرية القرن الأكيد. في حقيقة الواضع من أنه أي من بيان ما ذكرناه، يعني من أنه القرن الأكيد يعني الارتباط الوثيق بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بين تصور لفظ علي وتصور معنى علي، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا. يعني يريد أن يقول القرن الأكيد كما يحصل بالواضع يحصل بكثرة الاستعمال، يعني كما يحصل بتخصيص اللفظ بهذا المعنى. طبعا مجرد التخصيص البحث لا يجب اقتران، وإلا لابد أن يكون الاقتران ينشأ من استعمال أو على الأقل إخبار الآخرين بأنه أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، والآخرين بسبب أحيانا بسبب حادثة معينة يحصل الاقتران. لا حادثة معينة، يعني أنت عندما تقول أنا وضعت، على سبيل المثال أنت تفرض مثلا عندما وضعت لفظ علي لولدك علي، أو لم توليم وذبحت عقيقة ودعيت مجموعة من الناس وقلت أنا أولمت هذه الوليمة بهل مناسب لأني أسميت ولدي علي، هنا ما كثرة استعمال، ولكنه هذه الحادثة. لا سيما إذا افترضنا أن أحد الناس كان جائع مثلا أو كان في وضع نفسه معين اقترن فيها الحادثة، فحينئذ عندما يستعمل هذا اللفظ ينتقل بهنا إلى المعنى. وهذه ملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا كما تحصل بغير كثرة الاستعمال. هذه أيضا إشارة إلى هذا المعنى، لأنها من كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران، يعني تكرر الاقتران بين تصور اللفظ لفظ علي وتصور المعنى تصور معنى لفظ علي، ويكون القرن بينهما الربط بينهما الاستباق أكيدا، يعني وثيقة قوية لازما شديدا بهذا التكرر، إلى أن يبلغ الارتباط والقرن بينهما إلى درجة تجعل أحد التصورين، يعني تصور اللفظ صالحا لتوليد تصور الآرب، صالحا لتوليد تصور المعنى، فيتم ذلك الوضع التعيني هو ناشئ من كثرة الاستعمال في مقابل وضع التعييني. المطلب الآخر من المطالب المهمة في موضوع الواضع هو توقف الوضع على تصور المعنى. طبعا الواضع الذي يباشر الواضع هو عملي حكم، وكل حكم كما قرأنا في المنطق يتوقف على تصور المحكوم عليه. يعني أنت الآن عندما تحكم على هذا الكتاب الذي أمامك بأنه مفتوح تقول الكتاب مفتوح، أو تقول الورقة بيضاء مثلا، فهنا حتى تحكم على الكتاب بهذا الحكم أو على الورقة بهذا الحكم لا بد أن تتصور الكتاب، ثم بعد ذلك تتصور كونه مفتوح وتحكم عليه بهذا الحكم. فدائما التصور يسبق الحكم، التصور يكون متقدما رتبة على التصديق، والتصديق يستقبل التصور، فلا بد من تصور ثم بعد ذلك يأتي الحكم. عملية الوضع هي عملية حكم، حكم على اللفظ وحكم على المعنى. فإذا لا بد من تصور اللفظ كما لا بد من تصور المعنى عندما يمارس الواضع عملية الواضع. وهذه مسألة بديهية، يعني أنت عندما تريد أن تضع لفظ علي لولدك علي فلا بد أن تتصور، يعني تحضر في ذهنك صورة ولدك علي، وتحضر في ذهنك صورة اللفظ. كيف تحضر صورة ولدك علي؟ لأنه أنت ما تريد تضع لفظ لابنك محمد الأكبر، ولا لابنك فلان الأكبر منه، ولا لبنتك، ولا شخص آخر، فلذلك تحضر صورة الوليد الجديد في ذهنك، ثم بعد ذلك تحضر صورة لفظ علي، لأن عندك عدة ألفاظ، عندك علي، عندك حسن، عندك حسين، عندك محمد إلى آخره، إلى ما شاء الله من الأسماء. فتحضر صورة هذا اللفظ وتخصص هذا اللفظ بهذا المعنى. فإذا ما دامت عملية الواضع هي عملية حكم، والحكم يتوقف على تصور المحكوم عليه، فلا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى. الواضع لا بد له من أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى. إذا اتضحت هذه النقطة نقول أن تصور المعنى يكون بكيفيتين: تارة أن تحضر المعنى نفسه، تحضر نفس معنى ولدك الجديد، مولودك الجديد في ذهنك نفس صورته، وتضع له هذا اللفظ لفظ علي، هذا صورة. والصورة الثانية تحضر معنى عام ينطبق عليه، عنوان عام، هذا العنوان العام فيه صلاحية لأن ينطبق على هذا المعنى، كما لو أحضرت عنوان إنسان، هذا العنوان ينطبق على ولدك. فإذا عندما تريد أن تضع لمعنى، يعني تضع لفظ لمعنى معين، لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى. وتصور المعنى إنما يكون إما بإحضار المعنى بنفسه ثم بعد ذلك يوضع اللفظ له، أو يكون بإحضار عنوان عام ينطبق على هذا المعنى ويشير إلى هذا المعنى، وتضع للعنوان وتضع اللفظ بواسطة هذا العنوان العام. وكذلك نقول أنه الموضوع له أو المتصور المعنى الذي يحضر في ذهنك مرة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا، فحينئذ تكون الصور بضم الصورتين الثانيتين الأخيرتين إلى الأولتين، تكون الصور أربعة. قلنا في الأول أنه مرة تتصور المعنى بنفسه وأخرى تتصور عنوان عام ينطبق عليه، وهذا المتصور مرة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا، فضرب اثنين في اثنين يكون أربعة. فإذا الحالات المتصورة المفترضة أربعة، راح نلاحظ ثلاث حالات من هذه الحالات ممكنة، و كما يقولون عادة يكون الوضع على أساس هذه الثلاث حالات، وحالة من هالحالات وهي الحالة الرابعة لا يمكن أن يوضع اللفظ بالمعنى على أساسها. أما الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يتصور الواضع معنى من المعاني الكلية ويضع اللفظ لهذا المعنى الكلي. يعني أنت تصور معنى الكتاب اللي هو معنى كلي، وتضع اللفظ لهذا المعنى الكلي، تصور معنى إنسان اللي هو معنى كلي، وتضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان الكلي. وفي هذه الحالة وعبر عنها بالوضع العام والموضوع له العام. الوضع العام لأن المعنى المتصور كلي، والموضوع له العام. الوضع العام أنت وضعت لهذا العام، والموضوع له العام لأن اللفظ لفظ الكتاب وضع لنفس معنى الكتاب اللي هو معنى عام ومعنى كلي. نقول تتصور الإنسان وتأتي بلفظ الإنسان لتضعه لهذا المعنى المتصور لمعنى الإنسان. فهنا الوضع عام والموضوع له عام لأن المعنى المتصور كلي، كما أن اللفظ وضع لنفس ذلك المعنى الكلي. يعني لفظ الإنسان وضع لمعنى الإنسان الكلي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتصور الواضع، نتصور في الصورة الثانية معنى جزئيا ويوضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي. يعني تصور أنت معنى الكتاب الجزئي أو معنى زيد الذي هو جزء حقيقي للإنسان، وتضع اللفظ لنفس زيد. فهنا المتصور جزئي خاص، وأيضا الوضع خاص، فيسمى هذا الوضع بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوضع خاص هنا لأن المعنى المتصور خاص اللي هو زيد، والموضوع له الخاص لأن اللفظ وضع لنفس معنى زيد، لنفس الجزئي، لنفس الخاص. الصورة الثالثة أن يتصور الواضع معنى عاما ولا يضع لنفس هذا المعنى، وإنما يضع إلى فرد من أفراد هذا المعنى، مصداق من مصاديق هذا المعنى. هذا المعنى العام عادة له مصاديق متعددة، له أفراد عديدة يشير إليها. فالواضع يتصور هذا المعنى العام ويضع لفرد من أفراده، لجزء من جزئياته، بمصداق من مصادقه، ما شئت فعبر. فيقال هنا الوضع عام والموضوع له خاص، إنما يقال الوضع عام لأن المتصور عام، والموضوع له خاص لأن اللفظ وضع للخاص. ومثال ذلك كما مثل له البعض هو الحروف من إلى على وغير ذلك من الحروف. قالوا أن الحروف موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، خلاف اللي صاحب الكفاية كما غير صاحب الكفاية أيضا قالوا أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. أما غير صاحب الكفاية الأكثر قالوا أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، ويعنون بذلك أن الواضع عندما يضع من نسبة الابتدائية فإنما يتصور عنوان النسبة الابتدائية، مفهوم النسبة الابتدائية اللي هو عنوان عام مشير إلى أفراده له مصادق متعددة. فعندما يضع لا يضع لهذا العنوان العام عنوان النسبة الابتدائية، وإنما يضع لمصادق النسبة الابتدائية الموجودة والمتحققة في الخارج لهذه المصادق. يعني من النسبة الابتدائية في قولنا مثلا سار زيد من البصرة إلى الكوفة، للنسبة الابتدائية الأخرى في قولنا سار مثلا باكر من فلان إلى فلان مثلا، من بغداد إلى البصرة، بالنسبة الابتدائية في قولنا سار علي مثلا من النجف إلى كربلاء. فهنا النسب الابتدائية الجزئية الخاصة تعددت النسبة الابتدائية في الجملة الأولى غير النسبة الابتدائية في الجملة الثانية، النسبة الابتدائية في الثانية غير الثالثة. فهنا الواضع اللغوي يتصور عنوانا عاما وهو عنوان النسبة الابتدائية، وهذا العنوان لا يضع له وإنما يضع إلى أفراده، إلى مصاديقه، إلى جزئياته. فهذا الوضع يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص، بناء على قول من قال أن الوضع في الحروف وضع عام والموضوع له خاص. وإلا قلنا أن صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية أيضا قالوا بأن الوضع في الحروف وضع عام والموضوع له عام. والمقصود بالوضع عام هنا لأن المتصور ماذا؟ هو العام، هو النسبة الابتدائية العام، والموضوع له الخاص لأن الموضوع له هو مصاديق النسبة الابتدائية. فقلنا هذه المصاديق تتعدد بتعدد أطرافها. الافتراض الرابع، هذه الافتراضات قالوا كلها ممكنة، تمثلوا لذلك قالوا بالنسبة للأول الوضع العام والموضوع له العام كما هو في أسماء الأجناس، رجل، كتاب، فقير، إنسان إلى آخره، يعني الألفاظ الدالة على معاني كلية فإن فيها يكون الوضع عام والموضوع له عام. والثاني الوضع الخاص والموضوع له خاص كما هو في أسماء الأعلام الشخصية، يعني كما تقول زيد، باكر، بغداد، النجف، كربلاء إلى آخره. وبالنسبة للوضع العام والموضوع له الخاص مثلوا له بالحروف كما قلنا بناء على قول من قال أن الوضع في الحروف وضع عام والموضوع له خاص. أما الافتراض الرابع فيقول أنه ألا يمكن أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام، أي نتصور الخاص ونضع للعام، يعني نتصور زيد، نتصور معنى زيد ونضع للإنسان، نضع للعام، فيكون الوضع خاص والموضوع له عام. قيل أن هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الخاص لا يكون عنوانا للعام، لا يكون عنوان مشير إلى العام، العام يكون عنوان مشير إلى الخاص، العام ينطبق على الخاص، أما الخاص لا ينطبق على العام، وبذلك يمكن أن نصل إلى الخاص من خلال العام ولا يمكن أن نصل إلى العام من خلال الخاص. ولذا نقول أن العام عنوان مشير إلى الخاص، وأن الخاص ليس عنوان مشيرا إلى العام. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون الوضع في الحالة الرابعة، وهي أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام. هذا واضح؟ طبق هذا. توقف الوضع على تطور المعنى، ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ. ويشترط في كل وضع عندما تريد أن تضع لفظ لمعنى يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى، تصور معنى ابنك تريد تضع اللفظ له الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ. لأنه عندما تضع لفظ علي لمعنى ولدك علي أن تحكم على هذا اللفظ بأنه خاص بهذا المعنى، فتحكم على هذا المعنى لأنه موضوع له هذا اللفظ. وكل حاكم الحكم عادة التصديق لا بد له من استحضار موضوع حكمه، يعني لا بد له من تصور استحضاره في ذهنه، طبعا لا بد له من تصور موضوع حكم اليحكم عند جعل ذلك الحكم. وتصور المعنى تارة، يعني يريد يقول استحضار المعنى في الذهن يكون تارة باستحضاره مباشرة، نحضر نفس معنى الإنسان ونضع للإنسان، نحضر نفس معنى زيد ونضع لزيد، وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه ومشير إليه وملاحظته، ملاحظة هذا العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى. قلنا الصورة الثانية نحضر عنوان الإنسان ونضع لزيد استحضار عنوان عام، أو نحضر عنوان النسبة الابتدائية ونضع لخصوص كل نسبة ابتدائية لمصادر الأولى. أن يتصور الواضع معنى كليا في الإنسان ويضع اللفظ بإذائه ويسمى بالوضع العام لأن المعنى المتصور كلي، والموضوع له العام لأن اللفظ وضع لنفس ذلك الكلي. الثانية، حالة الثانية، أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد، معنى زيد جزئي مو كلي، ويضع اللفظ بإذائه بإذاء معنى زيد ويسمى بالوضع الخاص لأن المعنى المتصور جزئي والموضوع له الخاص لأن اللفظ وضع لنفس ذلك المعنى الجزئي. الثالثة، أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده ويضع اللفظ بإذاء الفرد الملحوظ، يعني يتصور عنوان الإنسان اللي يشير إلى زيد ويضع اللفظ بإذاء الفرد، يضع اللفظ بإذاء زيد الملحوظ من خلال ذلك العنوان الذي نلاحظه من خلال الإنسان المشير إلى الفرد، ويسمى بالوضع العام. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام معنى الإنسان والموضوع له الخاص لأن اللفظ موضوع لزيد لا للإنسان. ومثلنا له، قلنا يتصور مفهوم النسبة الابتدائية أو مفهوم النسبة الاستعلائية ويضع لمصادقها. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور، وهو لا استحضار المعنى بنفسه ولا استحضار عنوان عام يشير إليه، هذا الشرط المذكور. ويطلق عليها، على هذه الحالة الرابعة، اسم الوضع الخاص والموضوع له العام، يعني يحضر معنى زي ويضع علما يضع للإنسان، وهو أن يتصور الفرد يتصور زيد ويضع اللفظ لمعنى جامع لمعنى الإنسان. وهذا مستحيل. ليش؟ لأن الفرد والخاص، الخاص عطف تفسير على الفرد، لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع، لأن زيد ليس عنوان ينطبق على الإنسان ليكون مشيرا إليه، ليكون زيد مشير للإنسان. فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه، الشرط ما يتوفر، ومنطبقا عليه. ومثال الحالة الأولى، أسماء الأجناس، رجل، كتاب، إنسان، فقير إلى آخره، يعني الألفاظ الدامة على معاني كلية. ومثال الحالة الثانية، الأعلام الشخصية، زيد، بسر، بغداد، كربلاء، النجف إلى آخره. وأما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها. ليش وقع الخلاف؟ لأننا قلنا أن البعض قال أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، فيما قال الأكثر بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث المقبل إن شاء الله تعالى. النقطة الأخرى الملحقة بالبحث السابق هي توقف الوضع على تصور اللفظ. مثل ما قلنا قبل قليل أنه لكي تتم عملية الوضع لا بد من تصور المعنى كما لا بد من تصور اللفظ، لأن الواضع هو حكم على اللفظ وحكم على المعنى. وتحدثنا فيما سبق عن كيفية تصور المعنى. أما بالنسبة إلى تصور اللفظ، قلنا إذا تريد أن تضع لفظ علي لولدك علي لابد أن تحضر لفظ علي في ذهنك وتستبعد كل الألفاظ الأخرى وتختار هذا اللفظ لتضعه لهذا المعنى. هذا نفس تصور اللفظ، تصور المعنى بيناه قبل قليل. تصور اللفظ بأي كيفية يكون، تصور اللفظ إما أن يكون بنفسه، يعني أنت تأتي بلفظ الإنسان وتضعه لمعنى الإنسان، تأتي بلفظ زيد وتضعه لمعنى زيد، وهكذا تأتي بلفظ من وتضعه لمعنى من، وهو النسبة الابتدائية. فيسمى الوضع هنا شخصيا لأنك أتيت بشخص اللفظ بنفس اللفظ، اللفظ شخصيا أتيت به بشخص اللفظ بنفس اللفظ بذات اللفظ بهذا اللفظ بنفسه ووضعته للمعنى. ومرة أخرى لا تأتي بنفس اللفظ، وإنما تأتي بعنوان عام مشير إليه، بعنوان عام، عنوان لفظ عام يعني مشير إلى هذا اللفظ. فيسمى الوضع هنا نوعيان، لأنه أنت هنا وضعت لكلي عام، بينما في الصورة الأولى وضعت نفس هذا اللفظ، شخص هذا اللفظ بلاتي. الصورة الثانية نظير ماذا؟ الصورة الأولى قلنا نظير وضع أسماء الأجناس بمعانيها، وضع الكتاب لمعنى الكتاب، وضع الرجل لمعنى الرجل إلى آخره، ووضع الأعلام الشخصية لمعانيها، وضع زيد لمعنى زيد. الصورة الثانية وهي التي يكون فيها الوضع نوعي اللي محضر عنوان لفظي، هذا العنوان اللفظي مشير من قبيل وضع الهيئة المحفوظة في ضمن مثلا أسماء الفاعل أو أسماء المفعول. أنت لو لاحظت الآن اسم فاعل كاتب مثلا، هذا اسم الفاعل من المشتقات، يعني مؤلف من هيئة ومادة. وبعبارة أخرى كما قرأنا في الحلقة الأولى، فإن هذا اللفظ في قوة لفظين، يعني فيه ما يدل على معنيين، فيه ما يدل على المادة، المادة الموجودة فيه هي الكتابة، فيه ما يدل على الكتابة، كما أن فيه ما يدل على الهيئة، أو فيه ما يدل على النسبة، عفوا ما يدل على النسبة هو الهيئة والصيغة. أي نسبة؟ نسبة الكتابة إلى الكاتب، فاعل كاتب، كاتب يعني نسبة كتابة إلى كاتب، هذا معنى كاتب. ما يدل على النسبة، نسبة الكتابة إلى الكاتب، ما هو؟ هو الهيئة أو الصيغة اللي موجودة، وهي صيغة فاعل. الواضع اللغوي يضع مادة كتابة إلى معنى كتابة بالوضع الشخصي، يعني يأتي بلفظ كتابة ويضعه لمعنى كتابة. فهنا استحضر شخص اللفظ، شخص لفظ كتابة نفسه، بينما بالنسبة إلى وضع الهيئات، وضع الصيغ التي تدل على النسبة، نسبة الكتابة إلى الكاتب، يعني نسبة الفعل إلى الفاعل، لا يلاحق كل لفظ لفظة، فيضع للهيئة الموجودة في كاتب، ويضع للهيئة الموجودة في زارع، ويضع للهيئة الموجودة في كاتب، ويضع للهيئة الموجودة في تاجر إلى آخره. يعني هذه العملية عملية تضيق عنها قدرة الإنسان، وإنما ماذا يفعل؟ يأتي بعنوان عام للهيئة، هذا العنوان العام فيه قابلية الانطباق على كل مصداق من المصادر، على كل فرد من الأفراد، يعني يحضر هيئة نسبة الفعل إلى الفاعل في ضمن مادة معينة، في ضمن مادة فاعل مثلا، وحينئذ يضع كل ما كان على هذه الشاكلة وكل ما كان على هذه الوثيرة لنسبة الفعل إلى الفاعل. فمتى ما ورد لدينا هيئة فاعل، فحينئذ المادة تكون دالة على معنى المادة، على المعنى الاسمي، والهيئة تكون دالة على النسبة، نسبة الفعل إلى الفاعل. على المعنى الحرفي. فهذه الهيئة لو جاءت في زارع تكون دالة المادة على الزراعة، والهيئة تكون دالة على ماذا؟ تكون دالة على نسبة الزراعة إلى الفلاح، إلى الزارع الذي يقوم بعملية الزراعة. وهكذا لو جاءت في هذه المادة في تاجر، المادة تكون دالة على التجارة، والهيئة الصيغة تكون دالة على نسبة التجارة إلى التاجر الذي يقوم بعملية التجارة. فهذا لفظ تاجر هو بمثابة لفظين، فيه ما يدل على المادة وفيه ما يدل على النسبة. ما يدل على المادة هو اللفظ، لفظ تاجر يعني مشتق، ما هو مشتق من تجارة. وما يدل على النسبة، العلاقة بين الفعل والفاعل، بين التجارة والتاجر، هو الهيئة والصيغة. فعادة الواضع اللغوي لا يضع الهيئات بالوضع الشخصي، وإنما توضع بالوضع الموعي، يعني يضع كما قلنا باعتبار أنه من غير الممكن أن يحضر كل المواد. عندما يضع اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك من المشتقات، وعلى هذا الأساس يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة، مثل مادة مفعول في اسم المفعول أو مادة فاعل في اسم الفاعل. وبعد ذلك فهنا شنو كان وضع؟ وضع نوعي، لأنه وضع عام. ثم بعد ذلك يضع كل ما كان على هذه الشاكلة لنسبة الفعل إلى الفاعل في هيئة فاعل. هذا واضح. توقف الوضع على تصور اللفظ، اللي نطبق هذا كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف الوضع على تصور اللفظ. أما بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، يعني تحضر اللفظ نفسه، لفظ الإنسان نفسه، شخص اللفظ، ذات اللفظ، نفس اللفظ، لفظ زيد نفسه، لفظ من نفسه. وإما بعنوان المشير إليه، نحضر يا عنوان، نحضر كما قلنا الهيئة في ضمن مادة معينة، مثلا هذا عنوان يشير إلى كل الهيئات الأخرى اللي على هالشاكلة، فيسمى الوضع نوعيا. نوعيا لأنه يكون وضعا عاما وليس شخصيا، ليس جزئيا. ومثال الأول الشخصي، وضع أسماء الأجناس، يعني رجل، فقير، كتاب، إنسان، امرأة إلى آخره. ومثال الثاني وضع الهيئة، هيئة فاعل، هيئة مفعول، المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين، اسم الفاعل، فاعل، لمعنى هيئة اسم الفاعل، يعني نسبة الفعل، معنى نسبة الفعل إلى فاعل. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل. هذه النقطة، شنو الهيئة لا تنفصل في مقام التصور عن المادة؟ الهيئة دال على ماذا؟ إنها مدلول. شنو مدلولها؟ مدلولها نسبة. وبعبارة أخرى أن هذه الهيئة مدلولها معنى حرفي وليس معنى الإسمية. وسيأتينا وتقدم أيضا في الحلقة الأولى أن المعنى الحرفي لا يمكن أن نتصوره بشكل مستقل، لأن المعنى الحرفي ليس قائما بنفسه. النسبة الابتدائية بين المبتدئ والمبتدئ منه لا بد أن تتصور بين طرفين. فهنا لما كان مدلول الهيئة، يعني المعنى الذي تدل عليه الهيئة، هو نسبة ورابط، فما يمكن أن نتصور مستقل. وبعبارة أخرى، ما يدل عليه، ما تدل عليه كلمة كاتب تدل على معنيين كما قلنا. معنى الكتابة هذا المعنى قائم بنفسه، معنى اسمي، معنى مستقل. كما أن الهيئة اللي في كاتب هيئة فاعل، صيغة فاعل تدل على ماذا؟ تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الكتابة إلى كاتب، على نفس النسبة، على الرابط. وهذه النسبة نقدر نصورها بشكل مستقل. لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة بطرفيها، متقومة بالكتابة والكاتب، يعني هي جسر يربط بين الطرفين. ولذلك قال فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، لأنه لا يمكن أن نتصور، طبعا مدلول الهيئة يقصد، فإن مدلول الهيئة لا ينفصل اللي هو النسبة في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم فاعل، إنه ممكن لأن اللغة واسعة جدا فيها مئات الآلاف من الكلمات. اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل، يحضر هيئة اسم الفاعل في ضمن مادة فاعل، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة، يعني على وتيرة فاعل، كاسب، زارع، تاجر، كاسب إلى آخره، من معنى الفلاني، يعني بنسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الكتابة إلى الكاتب، فيكون الوضع نوعيا أي عاما وليس جزئيا وليس شخصيا. البحث الآخر هو المجاز. طبعا كما تعلمون أن دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تكون دلالة حقيقية. الآن لفظ البحر عندما نستعمله في بحر الماء تكون دلالته على بحر الماء دلالة حقيقية. لفظ الأسد عندما نستعمله في الحيوان المفترس في المعنى الموضوع له تكون دلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية. هنا يقال كيف يدل اللفظ على معناه الحقيقي؟ اللفظ بسبب الواقع وبسبب حالة الاقتران والارتباط التي تحصل بين تصور اللفظ وتصور المعنى، تكون فيه قابلية وصلاحية لأن يدل على المعنى الذي وضع له. إذن بسبب الارتباط والاقتران الخاص الذي يحصل بين تصور اللفظ وتصور المعنى، حينئذ يكتسب اللفظ قابلية وصلاحية وشأنية، يكون فيها اللفظ، يكون تصور اللفظ دالا على تصور المعنى، أو قل يكون استعمال اللفظ، استعمال المتكلم لللفظ دالا على المعنى في ذهن المستمع. كذلك تكون لللفظ قابلية في أن يدل على معنى آخر غير المعنى الذي اقترن به. لفظ الأسد كما أنه تكون له قابلية أن يدل على معنى الحيوان المفترس الذي ارتبط به واقترن به، تكون للفظ الأسد قابلية أن يدل على معنى آخر غير المعنى الذي اقترن به وارتبط به، وهو ماذا؟ وهو كل معنى له قرابة وله علاقة وله اقتران وارتباط بالمعنى الذي اقترن به اللفظ. إذن تكون للفظ أيضا صلاحية وقابلية أن يدل على معنى آخر غير المعنى الذي اقترن به، وهذا المعنى الآخر هو المعنى المجازي. وبكلمة أخرى أن لفظ الأسد كما يدل على معنى الحيوان المفترس الذي اقترن به كذلك يكون دالا على معنى الرجل الشجاع الذي توجد علاقة بينه، بين معنى الرجل الشجاع ومعنى الأسد، فيكون دالا على كل معنى تكون بينه وبين المعنى الذي اقترن به اللفظ علاقة. ولكن الفرق بين الدلالتين أن دلالة اللفظ على المعنى الآخر على معنى الرجل الشجاع دلالة بدرجة أضعف، بينما دلالته على المعنى الذي اقترن به دلالة بدرجة قوية. لماذا؟ أما دلالته على المعنى الذي اقترن به إنما تكون قوية لأنه هو ارتبط به مباشرة، يعني حصل اقتران وارتباط بين لفظ الأسد وبين معنى الحيوان المفترس، ولذلك تكون دلالته عليه دلالة قوية، يعني صلاحية دلالة لفظ الأسد على معنى أسد بدرجة قوية على معنى حيوان مفترس. أما أن دلالته على الرجل الشجاع بدرجة أضعف، يعني صلاحيته وقابليته الدلالة على الرجل الشجاع بدرجة أضعف لأنه لم يقترن بالرجل الشجاع، وإنما هو اقترن لفظ الأسد اقترن بالحيوان المفترس، ولأن معنى الرجل الشجاع مقترن بمعنى الحيوان المفترس فتكون صلاحية في لفظ الأسد للدلالة على كل معنى آخر غير المعنى الذي اقترن به. أي معنى؟ هو المعنى الذي اقترن بمعنى الذي ارتبط به واقترن به اللفظ. وبعبارة أخرى قل أن دلالة اللفظ على المعنى الآخر على المعنى المجازي لفظ الأسد على الرجل الشجاع إنما تكون أضعف لأنها دلالة غير مباشرة مو مستقيمة مباشرة، لأن هو لازم يدل على الحيوان المفترس باعتباره مقترن بالحيوان المفترس، ثم بواسطة اقترانه بالحيوان المفترس يدل على الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع بينه وبين الحيوان المفترس نسبة علاقة قرابة رابطة. أما دلالته صلاحيته لفظ الأسد في الدلالة على الحيوان المفترس إنما تكون قوية لأنها دلالة مباشرة لأنه مقترن به ومرتبط به بشكل مباشر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول في الاستعمال المجازي لا بد من وجود قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. يعني أنت الآن لو قلت رأيت أسدان المستمع ماذا يفهم؟ يفهم أنك رأيت حيوانا مفترسا، ولكن لو قلت رأيت أسدا يكتب استعملت هذه القرينة يكتب، فالمستمع يفهم أنك رأيت رجلا شجاعا، فهذه القرينة صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وحينئذ في حالة عدم وجود قرينة ما ينسبق إلى الذهن دائما هو تصور المعنى الحقيقي، أو قل تصور المعنى الذي اقترن به اللفظ، أو قل تصور المعنى الموضوع له اللفظ وهو معنى الحيوان المفترس. وعلى هذا الأساس يقال أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري دائما يرتبط بالمعنى الموضوع له اللفظ، أي بالمعنى الحقيقي، أي أن ما يتبادر من اللفظ وما تأتي صورته إلى الذهن من اللفظ عادة عندما نسمع اللفظ هو صورة المعنى الموضوع له اللفظ، صورة المعنى الحقيقي. يعني عندما نستعمل لفظ أسد المدلول التصوري ما تحضر صورته في الذهن هو الحيوان المفترس الذي وضع له معنى الحيوان المفترس الذي وضع له لفظ الأسد بمجرد سماع هذا اللفظ لفظ الأسد، وليس المعنى المجازي وليس الرجل الشجاع. وإذا اتضح ذلك نقول إذا يتبين أن في اللفظ صلاحية في الدلالة على المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع خاص، وإنما تحصل هذه الصلاحية بسبب دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ووضع اللفظ للمعنى الحقيقي. أي أن لفظ الأسد فيه صلاحية أن يدل على الرجل الشجاع بسبب وضع لفظ الأسد للحيوان لمعنى الحيوان المفترس، وحينئذ هذه الصلاحية لا تحتاج إلى وضع جديد غير وضع اللفظ لفظ الأسد لمعنى الحيوان المفترس. وهذه الصلاحية إنما تحصل بسبب وضع له للمعنى الحقيقي. ولكن هنا قد يقال أنه بعد تقرير هذه الصلاحية وبعد إثبات مثل هذه الصلاحية والقابلية، هل يصح استعمال لفظ الأسد كالرجل الشجاع، يعني في معنى رجل الشجاع، من دون حاجة إلى وضع جديد، أو نحتاج إلى وضع جديد؟ يعني هل أن استعمال لفظ الأسد في المعنى المجازي كالرجل الشجاع يكون صحيحا من دون وضع جديد أو لا؟ الاستعمال ليس صحيح. طبعا هنا رجاء انتبهوا إلى نفسه، أنه ظن فيما سبق لفظ الأسد ذي صلاحية ذي قابلية أن يدل على الرجل الشجاع، أن يدل على المعنى المجازي، وهذه الصلاحية هذه القابلية ما تحتاج إلى وضع آخر، وضع جديد غير وضعه لمعنى الحيوان المفترس، ما دام هو يدل على معناه الحقيقي ففيه قابلية اللفظ أن يدل على كل معنى له قرابة وعلاقة بالمعنى الحقيقي. وهذه الصلاحية هذه القابلية ما تحتاج إلى وضع جديد غير وضع لمعناه الحقيقي. ولكن نقول هذا الصلاحية نسلم بوجودها، ولكن هذا الاستعمال بالمعنى المجازي استعمال صحيح لو غلط، هل أن هذا الاستعمال يتوقف على وضع جديد لللفظ في المعنى المجازي غير وضع اللفظ لمعناه الحقيقي؟ وإلا إذا استخدمناه بالمعنى المجازي من دون وضع جديد راح يكون الاستعمال غلط مو صحيح. لولا أن وضع اللفظ لمعناه الحقيقي يكفي في استعماله في معناه المجازي، ويكون الاستعمال في المعنى المجازي استعمالا صحيحا وليس استعمالا خاطئا بمجرد ما كان صالحا للدلالة على المعنى المجازي، يكون استعماله في المعنى المجازي استعمالا صحيحا ولا يحتاج إلى وضع جديد. قد يقال أنه من اللازم أن يوضع اللفظ لمعناه المجازي كما وضع لمعناه الحقيقي حتى يصح الاستعمال المجازي، لأن صحة الاستعمال متوقفة على الواضع، وصلاحية استعماله في المعنى المجازي لا تكفي، وإنما حتى يصح الاستعمال لا بد من وضع جديد، وإلا يكون الاستعمال من دون وضع جديد استعمالا خاطئا استعمالا غير صحيحا. نقول في الجواب على ذلك أن هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأنه نقول أن الوضع الجديد اللي تصوره للمعنى المجازي لابد يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. ليش لابد يختلف؟ يعني لابد أن يكون من طبيعة الوضع في المعنى، طبيعة وضع اللفظ لمعناه الحقيقي مغايرة لوضعه في وضعه لمعناه المجازي. وإلا إذا كان الوضع للمعنى الحقيقي نفس الوضع للمعنى المجازي فحينئذ يكون المعنى المجازي نفس المعنى الحقيقي. يعني لابد أن نفترض أن يكون الوضع بالمعنى المجازي مغاير للوضع بالمعنى الحقيقي. ليش؟ حتى نحافظ على التغاير، لأن المعنى المجازي غير المعنى الحقيقي. المعنى المجازي هو الذي يدل عليه اللفظ مع القرينة، بينما المعنى الحقيقي هو الذي يدل عليه اللفظ من دون قرينة كما قلنا قبل قليل. فإذا قلتم أننا نحتاج في استعمال اللفظ في معناه المجازي إلى وضع جديد، لابد أن نفترض أن عملية الوضع التي تتم بالمعنى المجازي مختلفة ومغايرة لعملية الوضع التي تتم في المعنى الحقيقي حتى نحافظ على التغاير والاختلاف بينهما. قد يقول قائل ما هو المعنى؟ قلت الوضع احنا ما نفهم أكو وضعين. إذا وضع اللفظ لمعنى يوضع اللفظ لمعنى لفظ الموضوع لمعنى دائما موضوع لمعناه حقيقي. ما نفهم أن كيفية بالوضع المجازي أو كيفيتين بالوضع، واحدة وضع مجازي وأخرى وضع حقيقي. هذا أولا. وثانيا نقول لا بد أن يحفظ لنا الوضع الجديد، يعني وضع اللفظ بمعناه المجازي الطولية، الطولية يعني الترتب الأسبقية. قلنا بين الواحد والاثنين أكو طولية، يعني الواحد أسبق من الاثنين. بين العلة والمعلول أكو طولية، أكو ترتب، العلة أسبق من المعلول والمعلول مترتب على العلة. هنا أيضا لابد أن يحفظ من الوضع للمعنى المجازي الأسبقية، بحيث عندما نستعمل اللفظ الذي ينسبق إلى الذهن ما هو بحسب الفرق المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له اللفظ، فحينئذ لابد أن يكون الوضع للمعنى المجازي بكيفية وبصورة يحفظ لنا أسبقية تبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ من دون قرينة. كيف هذا؟ فأن يدعى مثلا أن وضع اللفظ مع القرينة يكون للمعنى المجازي، ووضع اللفظ من دون قرينة يكون للمعنى الحقيقي. فإذا استعمل المتكلم اللفظ من دون القرينة حينئذ يكون مستعملا في المعنى الحقيقي، وإذا استعمله مع القرينة يكون مستعملا في المعنى المجازي.